بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك طائفتين متعارضتان، ما دل على أن الأرض الموات لا تملك بالإحياء، وما دل على ملكيتها بالإحياء. وذكرنا الوجه الأول من وجوه الجامع بين الطائفتين، وهو ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من أن الطائفة الدالة على الملكية، عفوا هذا الوجه الثاني، من أن الطائفة الدالة على الملكية على قسمين، صريح ونص وظاهرا. فالصريح منها يعارض الصريح الدال على عدم الملكية فيتساقطان، وتصل النوبة للظاهر الدال على الملكية. ويلاحظ عليه أولا عدم صراحة معتبرة ابن سنان في ثبوت الملكية. لا بعد مثلا نقف الصغرى بعد نجي الكبرى، مقتضى الصناعة هو هذا. عدم صراحة معتبرة ابن سنان في تحقق الملكية بالإحياء، فإن النكتة في استفادة الملكية اقتصار الإمام عليه السلام على إيجاب الزكاة ولم يذكر الخراج، فعدم ذكره للخراج مع كونه في مقام البيان ظاهر في عدم مطلوبية الخراج وانقطاع صلة الإمام برقبة الأرض بالإحياء. ولكن حيث من المحتمل أن عدم ذكر الخراج من باب التحليل المالكي لا من باب عدم ثبوته شرعا، حيث إن الإمام هو المالك الأول للأرض الموات، فمن باب كونه مالكا أسقط الخراج عمن أحيا الأرض. فحينئذ مع هذا الاحتمال لا يكون عدم إيجاب الخراج شاهدا على ملكية المحيي للأرض، فلعل عدم إيجاب الخراج عليه لا لكونه مالكا بل لكون ذلك تحليلا من قبل المالك. هل أكمل شيخنا؟ ودعوة كما في كلمات السيد الشهيد أن السائل سأله بما هو مفتن. مفتن مفتن يعني بالتنوين. أن السائل سأله بما هو مفتن لا بما هو مالك أو ولي. ومقتضى ظهور السياق في سؤاله بما هو مفتن ومشرع أن عدم إيجاب الخراج من باب أنه ليس بواجب عليه شرعا وهو قرينة على الملكية ممنوعة. هذه الدعوة ممنوعة لأنه حيث كان من المرتكز لدى الشيعة أن مالكية الأرض للإمام عليه السلام فهذا يعطي ظهورا لقوله لا خراج عليك في كونه تحليلا مالكيا. فمجرد السؤال من عن حكم من أحيا أرضا مواتا مع الالتفات إلى أن المسؤول مالك بحسب الارتكاز ليس شاهدا على أن عدم ذكر الخراج حكم شرعي إن لم يكن شاهدا على أنه تحليل مالكي، بل يكفينا في دفع صراحة الرواية ورود هذا الاحتمال وهو أنه من المحتمل أن المرتكز لدى الشيعة آنذاك كون مالك الأرض بالأصالة هو الإمام، فما يصدر منه صادر منه بما هو مالك أولي لا بما هو مشرع، فلا ينعقد للرواية ظهور في أن عدم ذكر الحراج في أن عدم ذكر الخراج من باب الحكم الشرعي فضلا عن الصراحة في ذلك. شنو يدعي؟ خليه يدعي 50 مرة. هذا مثل عنده واحد من الطلبة من يشكر قال وهذا الإشكال العاشر لأن أكثر الحين 10 دقائق. زين لا الزكاة في الحاصل مو في الأرض، عليه الزكاة في حاصلها وحاصله ملك لها بلا إشكال. من أحيا أرضا ملك الحاصل، الكلام في شنو؟ ملكية رقبة الأرض. إيجاب الزكاة هذا لا يدل على ملكية رقبة الأرض، كلام في عدم إيجاب الخراج لا في إيجاب الزكاة. إيجاب الزكاة ما في أي دلالة. وثانيا لو سلمنا الصغرى وأن صريح الرواية من جهة عدم إيجاب الخراج ملكية المحيي للأرض، فالمناقشة معه في الكبرى، وهذه كبرى سيالة ذكرها كما ذكرنا في كثير من فروع الفقه، وتبعوا في هذه الكبرى الشيخ الصياد كثيرا في تعاريف مبسوطة يبني على الكبرى هذه. على فرض تسليم الصغرى فإن الكبرى ممنوعة، والوجه في ذلك أن الحجية أي حجية الظهور ليست أمرا تكوينيا أو عقليا، وإنما هي اعتبار عقلائي بمعنى ترتيب الأثار على هذا الظاهر. ومن المحتمل أن حجية الظاهر وإن كانت تعليقية إلا أنها معلقة على عدم النص المقتضي للقرينية لولا المعارض، لا أنها معلقة على عدم النص المعتبر بالفعل. فإنه إذا وجد عندنا ظاهر ونصان متعارضان وكان الظاهر موافقا لأحد النصين، فإن دعوى السيد قدس سره أن حجية الظاهر تعليقية، هذا مسلم عند الجميع، لكنه يدعي أن حجية الظاهر معلقة على عدم نص معتبر بالفعل، وحيث إن النص في المقام ليس معتبرا بالفعل بمعارضته بنص آخر كان الظاهر حجة لتحقق شرطه. ولكننا نحتمل أن المرتكز العرفي على أن حجية الظاهر معلقة على عدم نص يقتضي القرينية لولا المعارض، أي على القرينية اللولائية لا عدم القرينية الفعلية. والمفروض أن النص المقتضي للقرينية لولا المعارض موجود بالفعل فلم يتحقق. منزل مو كلام عقلي وحتى نقول بمنزل أو داخل، نتكلم عن اعتبارات شنو عقلائية، مو مسألة عقلية، هذا بمنزلة هذا. فحينئذ شرط حجية الظاهر لم يتحقق لأنه معلق على عدم نص يقتضي القرينية لولا المعارض، والنص المقتضي للقرينية لولا المعارض موجود، فلم يتحقق شرط حجية الظاهر كي يكون مرجعا بعد التعارض. فمجرد أن حجية الظاهر تعليقية لا تجدي في المقام، بل لا بد من التفتيش عن نكتة الارتكاز العقلائي، وأن النكتة هي كون الظاهر معلقا على عدم نص معتبر بالفعل أو على عدم نص يقتضي قرينية دولا معارضة. ولم يحرج أن الارتكاز العرفي على الأول كي يكون الظاهر حجة بعد التعارض. إذن فلم تحرز حجية الظاهر في المقام كي تكون مرجعا بعد التعارض. وأما ما استشهد به شاهد هو كل ركيزة مسألة العام والخاص. وأما ما استشهد به من أن المرتكز العرفي قائم على أنه إذا وجد عامون كقوله أكرم كل عالم، ووجد خاصان متعارضان كقوله لا بأس بترك إكرام زيد العالم، وقال يحرم إكرام زيد العالم، فإن الخاصين يتعارضان ويتساقطان ويكون العام مرجعا بعد تساقطهما. فهذا الشاهد لا يصلح أن يكون نكتة لهذه الكبرى، وهي والسر في ذلك ما ذكره صاحب الكفاية في مبحث العام والخاص أن طرح الخطاب على نحو العموم تأسيس لدى المرتكز العرفي لقاعدة يرجع إليها عند الشك. فهناك نكتة موضوعية في كون الخطاب خطابا عاما، وهي أن ظاهر الجهل الدليل على نحو العموم مع علم المولى بوجود مخصصات عادة إنما هو لضرب القاعدة حتى يرجع إليها عند الشك. فهذه النكتة الموضوعية في الخطاب العام هي التي جعلته مرجعا بعد تساقط الخاصين، لا لأن العام ظاهر في مكان التعارض والخاصان صريحان في مورد التعارض، فلأجل ذلك لم يكن العام طرفا في التعارض لأنه أقل رتبة في الظهور من الخاصين المتعارضين. نعم تفضل. تتكلم كما أن مسألة الأمر والترخيصين المتعارضين حيث إنه إذا وجد أمر بأن قال مثلا أكرم العالم ووجد ترخيصان متعارضان بأن قال في دليل لا بأس بترك إكرام العالم وقال في دليل آخر ليس لك ترك إكرام العالم، فقد أفيد أن الترخيصين يتساقطان بتعارضهما ويبقى ظهور الأمر في الوجوب حجتان، وهذا محل تأمل. فإن هذا يتم إذا قلنا بأن ندرك ظهور الأمر في الوجوب حكم العقل أو الإطلاق، بأن يقال إن الأمر منشأ لاستفادة الوجوب إن لم يكن هناك ترخيص، فإذا سقط الترخيص بالمعارضة انتزع العقل الوجوب. أو قلنا بأن مقتضى إطلاق الأمر وعدم تقييده هو الوجوب، فإذا سقط التقييد بالمعارضة تحقق الإطلاق يستفيد شنو؟ الوجوب. وأما لو قلنا بأن الأمر ظاهر في الوجوب ظهورا حقيا فإنه بالنتيجة لا يحرز حجيته بعد ورود الترخيصين المتعارضين، وهذا هو الذي يفيد في محل كلامنا أن نحرز أن الأمر حجة في الوجوب مع ورود الترخيصين المتعارضين على مسلك من يرى أن الأمر ظاهر في الوجوب ظهورا حقيا، وأما على المسالك الأخرى فلنكتة أخرى. إذن فهذه الكبرى التي تمسك بها لعلاج الأخبار المتعارضة غير تامتين. نجي إلى الوجه الثاني من وجوه الجمع. ثالث. الوجه الثالث من وجوه الجمع هم هذا يبتني على كبرى هو تبناها في أصوله وفي فقهه ومحصل هذا الوجه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن قرينية النص على الظاهر أو قرينية الصريح على الظاهر لا تختص بالصريح الاستقلالي، بل تعم بحسب نكتتها الصراحة الضمنية. مثلا ما ذكره جمع من الفقهاء ومنهم سيدنا قدس سره من أنه لو كان لدينا أمران: أمر بصلاة الظهر يوم الجمعة، وأمر بصلاة الجمعة يوم الجمعة، فإن مقتضى إطلاق كل من الأمرين هو التعيين، وأن وظيفته يوم الجمعة تعيينا صلاة الظهر، والآخر يفيد أن وظيفته يوم الجمعة تعيينا صلاة الجمعة. فإذا علمنا من الخارج أنه لا تجب عليه صلاتان يوم الجمعة، فهنا يقال، لاحظوا النكتة، إن كل واحد من الأمرين صريح في جهة ظاهر في جهة أخرى، فكل من الأمرين صريح في أصل الطلب والوجوب وظاهر في التعيين بمقتضى إطلاقه. لذلك يكون الصريح من كل منهما قرينة على الظاهر من الآخر، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بصراحة الآخر في أصل المطلوبية، والنتيجة هي التخيير. فنكتة استفادة التخيير هي قرينية الصريح، يا شيخ علي الصددي البحراني، هي قرينية الصريح على الظاهر ولو كان صراحة ضمنية وليست استقلالية. ومن هذا القبيل ما مر علينا في عدة كتب فقهية درسناها، ومن هذا القبيل ما ذكره عدة من الفقهاء في الجمع بين قوله ثمن العذرة سحتون ولا بأس ببيع العذرة، فإن قوله ثمن العذرة سحتون نص في عذرة ما لا يؤكل لحمه لأنه القدر المتلقى، وظاهر في غيره يعني في العموم، كما أن قوله لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة ما يؤكل لأنه القدر المتيقن وظاهر في العموم، فبقرينية نصوصية كل منهما على ظاهر الآخر يجمع بينهما بماذا؟ بأن الممنوع هو بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه دون غيره، ما لا يؤكل لحمه الإنسان أو غيره. هذه هي المقدمة الأولى، هي المقدمة الكبروية التي من خلالها نقح الكبرى. وأما المقدمة الصغروية وهي تطبيقها على محل الكلام، بعدنا ما طبقنا، هذا تبرعي من جيب الصفحة، هذا من باب قرينية النص على الظاهر، وأين جيب الصفحة من قرينية النص على الظاهر؟ هذا جيب آخر. و وأما المقدمة الصغروية فهي أن لدينا في المقام طائفتين يا شيخ إبراهيم الشيعي السني، طائفة وهي معتبرة عبد الله بن سنان التي لم توجب الخراج على من أحيا أرضا مواتا، صريحة في سقوط الخراج لأنها لم توجب، وظاهرة في أن هذا السقوط شرعي لا مالكي، لأنه مستظهر هذا من الأصل، فهي صريحة في أصل السقوط وظاهرة في كون هذا السقوط سقوطا شرعيا ومن باب الحكم الشرعي لا من باب الإسقاط المالكي. وفي مقابلها النصوص الدالة على مطلوبية الطفق، من أحيا أرضا فعليه طفقها أي أجرتها، فإن هذه النصوص ما شيخ علي ظاهرة في إيجاب الطفق، ظاهرة في الإيجاب، هم صريحة ظاهرة في إيجاب الطفق، وصريحة في أن السقوط سقوط الطفق ليس سقوطا مالكيا، ليس سقوطا شرعيا، وصريحة في أن السقوط ليس سقوطا شرعيا، يعني هذا هو القدر المتيقن منها لأنها أوجبته، فلا يجتمع هذا الإيجاب مع كون السقوط شرعيا. فبما أن كلا منهما صريح في جهة ظاهر في جهة أخرى، كانت صراحة كل منهما قرينة على ظاهر الأخرى، والنتيجة المستفادة من ذلك أن الإسقاط في معتبرة ابن سنان إسقاط مالكي اللي إحنا من الأول ناقشنا فيه، ولكن قلنا من باب القرينة الارتكازية أو احتمالها لا من هذه اللفة الذي هو لفة إليها. ويلاحظ على ما أفيد، أولا منع الكبرى، وهي دعوى أن قرينية الصريح على الظاهر تشمل أو تعم شنو الصراحة الضمنية. دير بالك شيخ علي على هالكلمة هذه، شوية ثقيلة، لكن لعدم وضوح عرفية قرينية ما تتوقف قرينيته على قرينية الآخر، لأن احنا قلنا مو واضح انه عرفي، لازم نجيبه يعني شكل سوي غير عرفي بعد. فإن قرينية الأول من جهة صراحته منوطة بقرينية الثاني عليه من جهة شنو؟ صراحته والعكس، وهذا مما لم يحرز عرفيته، أي لم يحرز بناء العرف على القرينية التوقيفية من الطرفين معا. وثانيا على فرض تسليم عرفية ذلك، فيمكن التفصيل بين الصراحة الوجدانية والصراحة الانتزاعية التحليلية. فإذا وجد في دليل جهتان واضحتان وجدانان، جهة بالصراحة وأخرى بالظهور، كان ذلك قرينة على الآخر. وأما إذا كانت الصراحة انتزاعا عقليا بالتأمل والتعمل العقلي فليس ذلك مناطا للقرينية عرفان. ولذلك بالنسبة لما ذكره من مسألة الحمل على التخير، إذا ورد لدينا أمران علم من الخارج بعدم مطلوبيتهما معا، فإنه قد يدعى في مثل هذا المقام أن كل أمر صريح وجدانا في أصل المطلوبية ظاهر وجدانا في كونها تعيينية، فلأجل كون الصراحة بنيان وجدانية كانت مناطا بالقرينية عرفان. وأما الصراحة التحليلية كما في محل كلامنا، حيث يستفاد من إسقاط الخراج معنيان: المعنى الأول أصل الإسقاط، والمعنى الثاني كون الإسقاط شنو؟ شرعيا. ويقال بأنه إذا دلت الرواية على أصل الإسقاط فقد دلت إذا دلت على أصل الإسقاط بالظهور فقد دلت على أن أصل الإسقاط شنو؟ ثابت بالضرورة. فهذا من باب انتزاع الصريح من الظاهر، فإن منشأ صراحة كل منهما هو ظهوره في جهة أخرى، فالصراحة صراحة انتزاعية لا وجدانية. ومن كان قد أفاد سيدنا قدس سره في غير مورد في الفوريا أن منشأ حمل الأمرين على التخير ليس من باب قرينية النص على الظاهر، وإنما من باب التعين العرفي، حيث يقول إذا ورد أمران فإما أن يرفع اليد عن كليهما وهو بلا مبرر، أو يرفع اليد عن أحدهما المعين وهو ترجيح بلا مرجح، أو يرفع اليد عن كلا الإطلاقين بالجمع بينهما وهو مناف للعلم الخارجي بعدم لزوم مطلوبين، فتعين الجمع بين الإطلاقين بمثابة أو. فالنكتة المنقدحة في ذهنه في حمل مثل هذا المورد على التخيير هو هذه النكتة، وهي نكتة التعين العرفي وليست نكتة قرينية النص على الظاهر. وأما مثال ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فلا نسلم بعرفية هذا الجمع المذكور، وهو أن مقتضى كون القدر المتيقن من الأول عذرة ما لا يؤكل وكون القدر المتيقن من الثاني عذرة ما يؤكل هو الجمع بينهما بتخصيص المنع بعذرة ما لا يؤكل، فإن هذا لا يخرج عن كونه جمعا تبرعيا ولا شاهد على عرفية مثل هذا الجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.